وصل اللهم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. من الاشكالات التي ايضا اوردها الفخر الرازي على ضوء الاتحال على استدلال الماتن على توحيد الباري بمقدمة كان استدلال الماتن على توحيد الباري، وهي أن الماهية لا يمكن أن تكون سبب للوجود، تكون متقدمة على الوجود، ولا أيضا على اتحال الصفة للماهية يكون سبب للوجود، لأن معنى أن تكون سبب الوجود أن تكون هي موجودة بالوجود، فكيف تكون سببا للوجود؟ فما يمكن. وهذه مقدمة قلنا لها صلة وثيقة جدا حساسة ببحث توحيد الباري، توحيد الواجب الوجود. على اتحال من الإشكالات اللي عند الفخر الرازي على هذه المقدمة هو أن أنتم تصورون تقدم الماهية على الوجود، حينما تقولون أن الماهية قابلة للوجود والوجود عارض لها فهي تقبل الوجود، فإذا كان الوجود يعرض عليها وهي تقبل الوجود فهي متقدمة الوجود على الوجود، والقابل له نوع تسبيب المقبول يتحل ولو بالمعنى العلة المادية أو كذا مثلا. فيجيب الشارح بأنه هذه غفلة عجيبة عن مراده الأصلي، وهو أن الماهية في أي صفحة من الأصقاع لا يمكن أن تكون منحازة على الوجود وعارية عن الوجود وخلية عن الوجود، بل لا بد أن يكون لها كون، إما كون ذهني أو كون خارجي. ولما يقال في الذهن، ولما يقال الماهية عارض لها الوجود وهي قابل الوجود في الذهن، في الذهن وفي الذهن هي في الواقع أيضا مع كون ذهني، غاية الأمر مفهوم الوجود يصوره العقل بخلاقية العقل وتحليله، يغض الطرف العقل عن الكون الذهني ويلحظ الماهية من حيث هي هي، ويلحظ حينئذ عروض مفهوم الوجود عليها، وإلا هي في طرف الموضوع التي في القضية التي يشكلها العقل في الذهن، هي في طرف الموضوع أيضا لها ثبوت ذهني، غاية الأمر العقل لا يلحظه ولكن يلحظها من حيث هي هي، ومن ثم يحمل عليها المفهوم ماذا؟ من ثم يحمل عليها المفهوم مفهوم الوجود، فيقال حينئذ أن هي تقبل وجود، وإلا هي في الواقع ليست من حيث هي بين في الواقع هي قابلة، ولابد أن تكون ببركة أنها موجودة بوجود ذهني، فهي تقبل مفهوم الوجود مو لا أن الوجود تقبل الوجود عيني. وأين ذلك حينئذ من مورد البحث بأن نقول الماهية التي هي بوجود ذهني فرضا تتسبب، فرضا محل، فرضا جدلا سلمنا نقضك، نقضك بالماهية التي في الذهن مع ثبوت ذهني، وأين هي تسبيبها لشيء له شيء عيني خارجي؟ هي مثلا لها تسبيب في الذهن لمفهوم الوجود، مع أنه كما بينا هي مع الكون الذهني، فكيف لها تسبيب لشيء عيني خارجي وهو الوجود العيني؟ إذا هذا اشتباه.
شوفين بالنسبة إلى هذا المقطع بشكل عام تقريباً بعد شغله على العين، نلاحظ مثلاً أن العين حق تأثير بشيء نابع من التصور نفسه يؤثر في الطرف الآخر شيء ما. يعني شلون نفسر هذا القليل على القليل أن الأمر الذهني لا وهذا ليس له محض
ذهني؟ طبعا، لأن هذا في الواقع ليس تأثير الصورة الذهنية، وإنما هو إذا نريد نمثل مثال أفضل لتأثير الصورة الذهنية، يقولون تصور الواقف على شاهق تصور نفسه ساقط فيسقط مثل. نعم، هذه تؤثر حينئذ الصورة الذهنية لا بما هي مفهوم حاكي، بل بما عليها وجود في الوجود بوجود ذهني، هي تؤثر في النفس. نعم، بمعنى معين فتؤثر في النفس باعتبار هي صفة من صفات النفس، فالصفة تولد صفة ثانية في النفس، تولد صفة ثانية للاضطراب، والاضطراب حينئذ يفقد الإرادة فينعدم التماسك والتوازن فيسقط الإنسان ويموت. هذه الصفة تولد صفة ثانية، لكن بما هي صفة في النفس تولد صفة ثانية، لأنه توجد شيء في الخارج بالاعتبار. وبعبارة أخرى يقولون، هذا من عويصات المبحث الذهني أثرنا في المنظومة أيضا، وهو أنه هذه الصورة الذهنية بما هي حاكية هي في هذا الوجود الذهني وهو العلم مثلا، ليه جهة حاكوية وليه جهة ثبوت؟ خاصية هذا الوجود العلمي، وجود العلم كصفة للنفس، خاصية الحكاية، مثل ما يقال الصورة في المرآة، لا نفس المرآة، الصورة في المرآة. هذه الصورة في المرآة هي نور منعكس عرضي من الشمس مثلا أو من جسم نير آخر، إلا أن خاصية هذا الوجود هو الحكاية، فالحكاية لها فقط تقرر حكائي، ولكن ما هو الموجود هذا النور المنعكس في الواقع. فكذلك في الذهن هذه الصورة الموجودة وإن كانت حاكية للسقوط، إلا أن لها تقرر وهو صفة، لها وجود مثل وجود النور المنعكس، فحين تولد صفة ثانية ولو بما هي حاكية، لكن وجود بما هو حاكي ولد صفة ثانية ولم يجرم. أما لا، إذا قلنا بأن الحكاية من حيث هي من دون ضميمة الوجود هي تؤثر نفس المحكي للحاكي من حيث هو يؤثر لها، يؤثر في الواقع. وأما قضية العين أو استجابة الدعاء أو ما شابه ذلك، دي يشرحها في الشفاء على إتحال شرح وافي ابن سينا، يشرح العين ويشرح استجابة الدعاء ويشرح الأحراز ويشرح التوسلات وكثير من الأشياء التي يسخفها متفلسفة ذلك الزمان. يقولون هؤلاء ليسوا فلاسفة، بل ليسوا متفلسفة حتى أو متفلسفة، عليه لا يدري، لا يدري هو أنه في هذا الزمان كثير يتسخفون بعد المطالب. فيشرحها شرح فلسفي لطيف، وهو أنه يكون نوع من ارتباط بين النفس الجزئية والنفس الكلية اللي سميناها مدبرات. فهذه النفس الجزئية حينما يكون لها نوع من الارتباط، تكون النفس الكلية مثل ما نقول مسخرة، أو لأنها مسخرة يعني حينئذ يكون مثل هذه الحالة من النمط المعين، يكون معد تام لإفاضة فعل معين، تأثير معين. طبعا يقولون النفوس إذا كانت قوية تؤثر في الخارج، لأن هي طبعا هي متن خارجي، لأنه بما هي صورة، طبعا هي أيضا بما هو خارجي، لأن الذهن إن لاحظته بما هو وجود، هو وجود خارجي بالمعنى العام، يعني بالوجود الخارجي الذي يشمل الخارج مقابل الذهن والذهن، لأن يعني الذهن بما هو وجود أيضا وجود خارجي من وجودان، ومع ذلك هذه النفس ليس في الواقع هي الذي تؤثر، وإنما بارتباطها بالنفس الكلية حينئذ نعم عبر توسط النفس الكلية تؤثر في الموجودات الأخرى. النفس الكلية مدبر الفرد للموارد الأخرى فتؤثر بإذن الله. لك بإذن هو التعبير أنه بإذن الله، أي فالعين إعداد، ولا الفاعل الحقيقي إذن الله، يعني هو في الواقع فعالية الله إيجادية. ثم قال وكما كانت الماهية قابلة للوجود مع أنها غير متقدمة بالوجود عليه، كذلك تكون فاعلة له من غير تقدم بالوجود. والجواب أن كلامه هذا مبني على تصوره أن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها، ثم إن الوجود يحل فيها وهو فاسد، لأن كون الماهية هو وجودها، والماهية لا تتجرد عن الوجود إلا في العقل، لا بأن تكون في العقل منفكة عن الوجود، فإن الكون في العقل أي فإن الكون في العقل أيضا وجود عقلي، كما أن الكون في الخارج وجود خارجي، بل بأن العقل من شأنه أن يلاحظها وحدها، كما يلاحظ الصورة المرآتية من دون لحاظ الوجود النوري للصورة، المحكي بالصورة يلاحظه من دون لحاظ الحاكي في الصورة المرآتية، بل بأن العقل من شأنه أن يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود. وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعدمه. ما شاء الله، كل التحقيقات من بركات الخالق على تحقيق. وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعدمه، فإذا اتصاف الماهية بالوجود أمر عقلي ليس كاتصاف الجسم بالبياض. فإن اتصاف الماهية بالوجود يعني بتحليل عقلي لا باتصاف وعروض خارجي كاتصاف الجسم بالبياض، أي بتعمل من العقل يوجد العين أو تحليل يصور هذا الاعتبار، وإلا هو ليس هو عروض خارجي، ليس كاتصاف الجسم بالبياض العروض خارجي. فإن الماهية ليس لها وجود منفرد ولا عارضها المسمى بالوجود وجود آخر حتى يجتمع عن اجتماع القابل المقبول، بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها. والحاصل أن الماهية إنما تكون قابل للوجود عند وجودها في العقل فقط، قابل الوجود عند وجودها في العقل فقط، ولا يمكن أن تكون فاعل للصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط. ثم قال الشيخ في هذا الفصل أيضا إشكال على الماتن، وهو قال أنه الماتن قال بأن الماهية لا يمكن أن تسبب الوجود، ولكن يمكن أن الماهية تسبب صفة الخاصة والصفة تسبب صفة لما جرفي. فقال إذا في الجملة أذعن الماتن بأن الماهية يمكن أن تسبب وتؤثر من دون الحاجة والافتقار للوجود. فيجيب الخاجة نفس الجواب بأن لما يقولون الماهية، وذكرنا احنا في نفس البحث في تفسير كلام الماتن أنه ليس هذا المراد على ما هو عليه، بأن الماهية في الواقع هي تسبب، هي لا تسبب إلا عند الوجود. غاية الأمر غاية الأمر ها هناك صفات صفات تتسبب من وجود الماهية الخارجي فقط، وهناك صفات تتسبب من الوجود الذهني والخارجي الماهية. فتلك الصفات التي تتسبب من الوجود الأعم من الذهني والخارجي تسمى كأنما لوازم الماهية، وهذا هو التفسير اللي فسره ملا صدره في الأسفار للوازم الماهية. لوازم الماهية التي تلزم الماهية عم الوجود الخارجي والذهني، تلزمها عم يعني أنها تتسبب وتتولد من وجودها سواء الذهني أو الخارجي، لا أن الماهية في الواقع هي توجد، لا، أي عند وجود الماهية بوجود ذهني أو عند وجود خارجي هي تتسبب، بخلاف الصفات الخارجية التي يقال سببيتها الوجود، أي يعني فقط الوجود الخارجي، وإلا دائما الوجود هو السبب لا هنا شيء آخر. فهذه مسامحة ربما دائما في عبائر العلوم سواء فلسفة وغيرها والسلسلة بعدها بشكل بعد ربما أشد، ربما الإنسان يلاحظ بعض القواعد تدخل في مخيلته معنا قاعدة معينة، والحال أنه مراده الأصلي شيء آخر بحيث ما يتنافى مع قواعده. قال ثم قال ذكر الشيخ في هذا الفصل أن الماهية تكون علة لصفتها، وذلك يقتضي كونها مؤثرة من غير اقترانها بالوجود، لأنها لو اقترنت به بالوجود، شوف الوجود الذهني شوف خلطها مع الوجود، لأنها لو اقترنت به بالوجود لم تكن وحدها علة بل مع الوجود، المقصود لعدم الوجود الخارجي مو عدم الوجود الذهني، لأنها لو اقترنت به لم تكن وحدها علة بل مع الوجود، ولا يلزم من ذلك كونها معدومة، بل إنما تكون مؤثرة من حيث هي لا من حيث هي موجودة أو معدومة ولا من حيث هي معدومة. والجواب أن عدم اعتبار الوجود مع الماهية عند اقتضائها صفة لا يقتضي انفكاكها عن الوجود حال الاقتضاء، فإن انفكاكها عن الوجود وهي محال فضلا عن أن تكون مؤثرة. فإذا لا يتصور كونها مؤثرة في الوجود الذي لا ينفك حالة التأثير عنه، الذي لا تنفك يعني حالة التأثير عن الوجود. فهذا بيان فساد الرأي الذي ذهب إليه هذا الفاضل وهذه المباحث، وإن كانت مؤدية إلى الإطلال غير متعلق. تأثير عنها. لا حالة التأثير. يعني هي حالة التأثير ليست مطلقة عن وجود. فهذا بيان فساد الرأي الذي ذهب إليه هذا الفاضل. وهذه المباحث وإن كانت مؤدية إلى الإطناب غير متعلقة بمتن الكتاب في هذا الموضوع، لكن لما طال كلام هذا الرجل في هذه المسألة التي هي أعظم المسائل الإلهية شأنا، توحيد الواجب أعظم المسائل، وهو يخدش في نفس المقدمات اللي فيها في هذه المسألة التي هي أعظم المسائل الإلهية شأنا، وذكرنا أن هذه المسألة توحيد الواجب الواحدية والأحدية يأبى الفلاسفة والحكماء تسميتها صفات الباري، بل هي عين إثبات وجوب الوجود، لأن بلا إياها أصلا ليس بواجب وجود ممكن الوجود، فهي بمعنى كانها صفة ولكن هي في الواقع ليست بصفات بذاك التقدير، وإنما هي عين وجوب الوجود، فكأنما نفسه إثباته الذات هو إثبات الأحدية والواحدية، وإلا بلا أحدية ولا واحدية. ولذلك العرفاء أيضا في تقسيمهم ظهورات الربوبية قبل الظهورات الخلقية عندهم تقسيمين، في الظهورات الربوبية يجعلون الأحدية أعلى شأنا من الواحدية، وثم وسورة التوحيد ذكرنا أنه ثلثيها في الأحدية، قل هو الله أحد الله الصمد، هم الأحدية لا جوف له، لم يلد ولم يولد أيضا في الأحدية، ولم يكن له كفوا أحد في الواحدية، فيجعلون مقام الأحدية أعلى رتبة، وهو المقام المحمدي، يعني لم يصل إلى ذلك المقام غير النبي محمد صلى الله عليه وآله. وثم المقام الواحدية، ثم بعد مقام الواحدية تأتي بقية الصفات، لك جعلوها أعلى شأنا من بقية الصفات، بل هي كأنها يعني أحدية ثم واحدية ثم بقية الصفات. علي تعالي ذاك عبر الخاجة هكذا. لكن لما طال كلام هذا الرجل في هذه المسألة التي هي أعظم المسائل الإلهية شأنا في هذا الكتاب وفي سائر كتبه، كان التنبيه على مزال أقدامه واجبا، لأن لا يفسد عقائد المبتدئين باختفاء أثره، بل هو أصل شرح الخاجة باللي السبب شاف فيه انه هدم للمشياء، فسد المشياء كله، فمن باب الدفاع الصحيح وعن مراداتهم الاصيب بغض النظر عن الصحة والفساد بين هذا. البحث الثاني الذي عندي الان هو في ايضا الواحدية، لكن ببيان لمقدمة اخرى، بمقدمة أخرى أو هي المقدمة الأخيرة التي يثبت بها الواحدية، وفي هذه المقدمة يستعين بالمقدمتين اللتين مضتها، وهي مقدمة أن الماهية لا يمكن أن تسبب الوجود، والمقدمة التي قبلها وهي جهات الاختلاف، جهات الاختلاف على الاتحاد بين الذاتين في الأعيان، على الاتحاد مقدمتين يستفيدون فيها المقدمة الثالثة فيثبت فيها واحدية واجب الوجود. هذا الفصل يقول هكذا الماتن، بأنه واجب الوجود المتعين أي واحد لا شريك له في الإلهية وفي الإلهية وفي واجبية الوجود لا شريك له، واحد هو متعين غير متكثر. واجب الوجود المتعين، هذا التعين إما بسبب وجوب الوجود، بسبب وجوب الوجود السببية اعتبارية بالاعتبار والفرع، ولا هو يعني عينه، يعني واجب الوجود يقتضي التعين والتشخص، لا أنه طبيعة التعين يعرضها بسبب مشخصات وعلل خارجة عن ذاته. مثلا الإنسان طبيعة عامة، الكتاب طبيعة عامة، الفرس طبيعة عامة، تشخصه هذا الفرس ذاك الفرس، هذا الإنسان غير ذاك الإنسان، هذا الكتاب غير ذاك الكتاب، هاي الهادية بمشخصات وعوارض أخرى، مثلا هذا الإنسان طويل وذاك الإنسان قصير وذاك الإنسان أسمر وذاك أبيض ومجرة، هذه مشخصات أخرى التي يميز كثرة الإنسان. وبعبارة أخرى الشيء من حيث هو هو لا يقتضي الكثرة، الشيء من حيث هو هو لا يتثنى ولا يتكرر، لابد من شيء يثنيه ويكرره، ولا هو بنفسه لا يتثنى ويتكرر. فإذا لا يتثنى ولا يتكرر هو متشخص واحد، فهل التشخص في واجب الوجود مثلا من ذات واجب الوجود؟ فحينئذ إذن واجب الوجود مسابقة لماذا؟ إلى الواحدية، أي التعين واحد لا شريك له. إذا كان هكذا هذا القسم الأول، هذا الفرض الأول من التشكيك العقلي، فهو المطلوب طبعا. وإذا افترضنا لا، واجب الوجود ليس هكذا يقتضي التعين، بل واجب الوجود مثل والعياذ بالله بقية الطبايع الماهوية، بقية الطبايع الماهوية النوعية التي ماذا؟ التي تتعين بشيء خارج عن ذاتها. حينئذ هذا التعين إذن ليس حاق ذات ماذا؟ واجب الوجود. هذا التعين ليس حاق ذات واجب الوجود، فهذا التعين إذا لم يكن من متن الوجود، ليس متن الوجود، فهو إذن ماهية أو صفة ماهية؟ لأن إذا أخرجت عن سنخ الوجود لابد تفرض ما، لأن إن فرضته وجود ممكنات هذا فهو لا معنى له، وجود واجبي هو الفرض أن الوجود الواجب لا يقتضي في الشق الثاني، لأن نحن الفرض أن الوجود الواجب لا يقتضي التشخص والتعيين، فلابد تفرض من سنخ الماهوي أو صفة ماهية. فإذا افترضت أنه ماهية أو سن أو صفة ماهية، حين ذلك يقال أكو أربع احتمالات في القسم الثاني، أن التعين ليس هو من حق واجب فله غير المطلوب. هاي الأقسام الأربعة كلها طالب سيبطلها الماتن فيتعين بطلان القسم الثاني، وهو أن التعين ليس من واجب الوجود، فيرجع صحة القسم الأول. هذه الأقسام الأربعة هو هذه، أنه إذا افترضنا التعين ليس من، ليس عن واجب الوجود وليس بسبب ذاته، هذا التعين، هذا التعين افترضنا ما هي أو صفته ما هي، إما هو لازم واجب الوجود أو عارض على واجب الوجود. وما الفرق بين لازم والعارض؟ اللازم أيضا صفة عرضية ولكن لازمة، والعارض صفة يعني غير لازمة، اتفاق أو يعني تحتاج إلى سبب وراء ذلك، اتفاقية بعبارة أخرى، مثل مثلا السواد لهذا الكتاب ليس من لوازم الكتاب، هذا الكتاب نفسه وين الآن هو من أن وجد إلى أن يعدم ربما دائما مع السواد، لكن ليس له من لوازمه. لما؟ لأنه سواديته كانت بسبب، مع الاتفاق ليس مع الذي انفك قابل الانفكار، مع ليس بلازم قابل الانفكار. فحينئذ يقال بأنه هذا التعين إما هو لازم واجب الوجود أو عارض واجب الوجود، أو عفوا نفرض هكذا في القسم الأول والثاني الشقوق الأربعة، الأقسام الأربعة من المقسم الثاني، أن واجب الوجود لازم، واجب الوجود لازم للتعين، أو واجب الوجود عارض على التعين. والفرق بين اللازم والعارض، وله العارض بالمعنى العام يشمل اللازم والعارض، وإنما المقصود هنا الذي ليس من اللوازم الذاتية، أي بالاتفاق أي قابل للانفكار ويحتاج إلى سبب. فالقسم الأول أو الثاني هكذا، أو نفرض بالعكس، بدل ما نفرض أن واجب الوجود لازم أو عارض على التعين، نفرض أن التعين هو لازم أو عارض على واجب الوجود، فواجب الوجود ملزوم ومعروض، فواجب الوجود إما لازم أو عارض أو ملزوم أو معروض، يعني لزوم من أحد الطرفين. هذه الشقوق الأربعة كلها يبطلها المعتن، يبطلها المعتن. طبعا قبل لا يبطل المعتن يذكر مقدمة الخاجة لطيفة قبل بيان إبطال هاي الشقوق الأربعة، وهو أن اللزوم ثبت في محل في بحث العلل، أحد مباحث العلل يبحثون اللزوم، والسبب أنه جعل اللزوم في مباحث العلل أن اللزوم لا ارتباط لا مصدر له إلا العلية والمعلومية، وإلا لا حينئذ لا مصدر له. اللازم والملزوم إما بينهما علية ومعلولية، أو كليهما معلولي علة ثالثة، ولا لا لزوم وراء ذلك. لذلك اللازم إما هو سبب لملزومه، أو ملزومه سبب له في ارتباط علية ومعلولية، أو كليهما معلولي علة ثالثة. غاية الأمر الخاجة يضيف تشقيق آخر، لأنه زيادة على ما هذا المطلب، العلية والمعلولية إما هو بتمام علة أو جزءه علة، وكذلك الملزوم إما هو علة تامة وهو هذا معلوم، أو جزءه علة، هذا على حال لا يخرج عن نفس التشقيق، أو معلولية علة الثانية. حينئذ يقول الخاجة بأنه والماتن بأنه نأتي للشقوق الأربعة، لما يكون واجب الوجود لازم إلى ماذا؟ إلى التعين. إن كان اللزوم لابد له من مناط، اللزوم من أين أتى؟ من جهة النواجب الوجود إلا للتعين، فعندنا هذا يرجع للقسم الأول، له هو المطلوب، نواجب الوجود هو بنفسه يقتضي التعين، أو لأن التعين هو علة لماذا؟ أو أن التعين هو علة، أو أن التعين هو علة للواجب الوجود، أو أن التعين معلول كواجب الوجود والعياذ بالله إلى علة ثالثة، لا يخرج عن ذلك. فإن كان التعين هو علة لواجب الوجود، فإن صار واجب الوجود ماذا؟ معلول، هذا محال، هذا خلف يعني واجب الوجود، أو معلولي لعلة ثالثة أيضا نفس الشيء محال. وإن قلت بأنه حينئذ، وكذلك نأتي في أن واجب الوجود عارض على التعين، عروض واجب الوجود للتعين عروض إليه، يعني إذا قابل الانفكاك عنه، فلا بد من سبب. فإذا إذا كان لابد من سبب، فحينئذ واجب الوجود لتعينه، وهي خصوصية من خصوصياته ذاته، احتاج إلى سبب. فخصوصية ذاتية لواجب الوجود، خصوصية ذاتية طبعا التعين هو خصوصية ذاتية لواجب الوجود، احتاج إلى سبب وإلى علة أخرى، يعني الفرض أنه لا يقتضي التعين بذاته، فصار واجب الوجود بما هو متعين محتاج إلى هو معلول، والفرض أن هذه المعلولية صفة ذاتية، لأن له هو لا يقتضيها من عدم الله، فإذا صار واجب الوجود بما هو متعين معلوم هذا. وعلى الحال يظهر في بقية الشقين بعد كذلك إذا كان التعين عارض على المجرى، نفس الكلام اللزوم، الشقوق نفسها تتأتى فيها. فإذا على الحال فثبت من ذلك ماذا؟ وطبعا استفاد، ليش استفاد من في هذا البحث من المقدم من الفصل السابق ومقدمة السابقة؟ لأن بين لنا ما هي ممكن تسبب واجب الوجود. واجب الوجود المتعين، هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود، وتقريره أن واجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة لغيره، وتقريره أن واجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة لغيره، لأن نعم فواجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة لغيره، لأن الشيء غائب، لأن الشيء غير المتعين لا يوجد في الخارج، هذا واضح. طبعا هذا استدلال الخاجئ، لأن واجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة غيره ليس المقام حتى في بحث علية واجب الوجود لغيره. حتى لو افترضنا واجب الوجود بغض النظر عن عليته لغيره، واجب الوجود المهم لابد ان يكون متعين، باعتبار هو يستدل استدلال علمي من الممكنات نشوفها موجوده، فلابد من وجود واجب الوجود، واذا لابد من وجود واجب الوجود فكيف يكون وجود واجب الوجود من دون تعين؟ فالاعتبار استدلال علمي يعني، وكمان استدلال علمي لاصل اثبات الذات واجب